هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا.
طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الهادي الأمين، وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يسرنا لليسرى وجنبنا العسرى وارحمنا في الآخرة والأولى. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. فإذا اختلفوا فيها اختلافا كثيرا، وعد الزركشي رحمه الله في البرهان في علوم القرآن أكثر من 20 قولا، ثم أتبعها بأربعة أقوال غير الأقوال التي عدها، واضح؟ وبعضهم عد 12 قولا، ويعني يزيدون وينقصون في هذا، ولا إشكال. إذن المهم أنك نذر أن تجد كتاب في إعجاز القرآن أو متكلم في إعجاز القرآن لا يتناول هذه المسألة. هذه المسألة كما ذكرت لكم قبل قليل، إذا أردنا أن ننظر إليها بشكل عام فنحن ننظر إليها من جهتين، من جهة لغتي ومن جهة ما يحمله من معنى، واضح؟ ولغته فيها وجوه كثيرة، وما يحمله من معنى فيه وجوه كثيرة، وسنتناول بعضها إن شاء الله تعالى، ننقل لكم بعض كلام أهل العلم رحمهم الله تعالى. واختلفوا في ذلك الأقوال عديدة كما ذكرت لكم، ولعل لهم العذر في ذلك، فكل واحد منهم رجح شيئا منها على غيره، إنما هو لأجل تأمله وتدبره وتعقله به أكثر من غيره. يعني لماذا رجح هذا القول ولم يرجح ذاك القول؟ لأنه نظر فيه وفكر فيه وتأمل فيه، فرأى أن هذا هو أبلغ شيء، ولو نظر بنفس الطريقة والتفكير للشيء الآخر لرأى أنه أيضا كذلك، واضح؟ ولذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: فكل قوم تنبهوا لما تنبهوا له، فكل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ويعني يقول أيضا: كذلك فكل من أمعن النظر في واحد من هذه الأوجه المذكورة وتأمله، رأى أن فيه العجب العجاب مما لا قبل للعرب والعجم به مع سهولته ويسره، فهو ليس محالا عليهم، ولكنهم مهما عملوا فلا يصلون إلى درجته ومنتهى مهما اجتمعوا أو حاولوا ذلك. ولا يمكن أن نقول إن العلماء القائلين بوجه منها ينكرون الوجوه الأخرى أو يبطلونها، بل إن المتأمل لكلامهم في معنى الإعجاز ووجوهه يرى أنهم يذكرون ابتداء القول بأن البشر لا يحيطون بوجوه الإعجاز، وإنما يتبين كل قوم بحسب ما هم عليه، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وذكرت لكم هذا: بل كل قوم تنبهوا لما تنبهوا له. ولذا لا إشكال في أن يذكر أحدهم ما قاله العلماء من وجوه دون حصر للإعجاز فيها فقط، فهي جزء بلا شك من إعجازه، ولكن ينبغي التفطن إلى مسألة أشار إليها الباقلاني وشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وأن هذه المسألة نوعان، هذا الوجه نوعين من هذه الوجوه التي يذكرونها، ما يستقل بنفسه. ما معنى أنه يستقل بنفسه؟ يعني أنه موجود في كل آية من القرآن. فمثاله لو قلت لكم بلاغته، بلاغته هل تنفك من آية من آيات القرآن؟ ما تنفك، واضح؟ لو قلت لكم معناه، ما يحمله من معنى، لو قلت لكم أسلوبه، لو قلت لكم فصاحته، لو قلت لكم تناسبه، جميل، لو قلت لكم إرضاؤه العقل والعاطفة مثلا، هذا يدخل في كل وجه في كل آية، لا تنفك آية منه. لكن أعطيكم أمثلة أخرى، لو قلت لكم مثلا إن إعجاز القرآن هو في إخباره بالغيب، هل كل آية فيها خبر بالغيب؟ أيوة، هنا لا، واضح؟ فلا شك أن إخباره بالغيب معجز، لكن ليس في كل آية، وإنما في جملته، وإنما في جملته. لو قلت لكم القصص معجز، هل كل آية فيها قصص؟ أيوة. إذن هذا يكون في جملته. لو قلت لكم القسم في القرآن معجز، طيب والآيات التي ليس فيها قسم يعني معنى ذلك أنها ليست معجزة؟ نقول لا، لكن هذا في جملته. فهمتم؟ إذن مهم جدا أن تفهمون، ولو أمامك 60 قول من هذه الأقوال التي يقولونها لا يهمك، يهمك أنه هذا القول يستقل بنفسه أو لا يستقل بنفسه. فإذا كان يدخل في كل آية فهو يستقل بنفسه، فإذا يصلح أن يقال به على وجه العموم والخصوص. واضح؟ فتقول قل هو الله أحد معجزة، معجزة في بلاغتها، معجزة في أسلوبها، معجزة فيما تضمنته من معنى إلى غير ذلك. لكن هل أقول إن قل هو الله أحد معجزة لأن فيها قصة أو فيها قسم؟ ما يمكن. واضح الصورة؟ أي. فإذا هناك من الوجوه التي يذكرونها وجوه تستقل، يعني أنها تدخل في كل آية، فإذا هذه لا إشكال فيها، فيقال فيها على وجه الخصوص والعموم. الثاني يقولون منها ما لا يستقل بنفسه، فلا يصلح أن يكون وجها في كل آية وفي كل سورة، وإنما يوجد في بعضها دون بعض، فهذا يتطلب جملة لا منفردا، يتطلب جملة ويقال به على أنه الإخبار بالغيوب في القرآن معجز، والقصص في القرآن معجزة. واضح؟ لكن ليس كل آية على هذا الطريق معجزة. ومثال الأول الفصاحة، أمية النبي صلى الله عليه وسلم، النظم، جودة السبك، الروعة والهيبة، الآثر في النفس. ومثال الثاني علم الغيوب الماضية أو المستقبلة أو العلل العقلية أو أنواع البديع. واضح؟ بخلاف مثلا علم المعاني، فعلم المعاني يدخل في كل آية لا إشكال فيه. كذلك أيضا علم البيان يدخل في كل آية، لكن علم البديع لا، لا يقال به إلا على سبيل الجملة. طيب هذا الوجه الأول، واضح عندكم هذا الوجه؟ جيد. أنا أتمنى أن تكون هذه المحاضرة هي مفتاح، بحيث أنه أي كتاب بعد ذلك تقرأ فيه في إعجاز القرآن تكون الصورة عندك واضحة ولا يشكل عليك شيء. الثاني، الوجه الثاني الذي يكثرون من ذكره، القول بالصرفة. ما معنى القول بالصرفة؟ القول بالصرفة هو أن القرآن معجز بقوة القدر لا بضعف القدرة، مسألة عقلية. طيب واضح مشايخ أن القرآن معجز بقوة القدر لا بضعف القدرة. يعني ماذا يقول هؤلاء؟ يقول هؤلاء أن القرآن مثله مثل كلام العرب. طيب لماذا العرب لم يستطيعوا أن يقولوا مثله؟ قالوا لأن الله صرفهم، مثل ما صرف زكريا عليه الصلاة والسلام عن الكلام. زكريا عليه الصلاة والسلام قبل أن تأتيه الآية قال آيتك ألا تكلم الناس، تذكرتوها في أول سورة مريم وفي غيرها، كان يتكلم ولا لا؟ كان يتكلم، أليس كذلك؟ فلما بشر بالولد وجعل الله عز وجل آية ولا يكلم الناس 3 أيام، أصبح يخرج إلى الناس لا يستطيع أن يكلمهم وإنما يشير إليهم إشارة. إذن الآن زكريا عليه الصلاة والسلام سلب القدرة على الكلام. هؤلاء القائلين يقولون إن العرب سلبوا القدرة على معارضة القرآن. فهمتم هذا؟ واضح الآن القول بالصرفة؟ طيب يعتبر إعجاز، ما في مشكلة، هو معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام، في مشكلة؟ طيب استعجل علي، هو معجزة لزكريا عليه الصلاة والسلام صح؟ طيب في القرآن هل هو معجزة؟ ها؟ لو لم يأتنا غيره لقلنا نعم هو معجزة. واضح؟ لو لم يأتنا غيره لقلنا هو معجزة، لكن جاءنا التحدي، والتحدي يدل على أنهم قادرين ولا أنهم عاجزين؟ أنهم قادرين، أنهم قادرين، يعني أنهم لم يسلبوا القدرة، الله عز وجل ما سلبهم القدرة، أليس كذلك؟ بل لما قالوا مفترا قال قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات، حتى في الوصف، حتى في الوصف هاتوا، ما في مشكلة، تقولون مفترى هاتوا 10 سور مفتريات لا إشكال. إذن هم قادرين ولا ليسوا قادرين؟ قادرين. إذن الآن القول بالصرفة بطل صح؟ وهو يبطل من 3 وجوه، وهو يبطل من 3 وجوه. الأمر الأول أن الله عز وجل تحداهم وجعل التحدي مقرونا بالجن والإنس إلى يوم القيامة، وأخبر أنهم لا يستطيعون، جميل، هذا الأول. الثاني أن التاريخ والواقع ينقض هذا، فهل العرب تغير كلامهم بعد نزول القرآن، صار أضعف منه قبل نزول القرآن ولا ما تغير؟ ما تغير، بل بالعكس شعراءهم صار كلامهم وشعرهم بعد نزول القرآن أجمل وأعطاهم القرآن نفس آخر. ولذلك تجدون في شعر حسان بعد إسلامي غير شعر حسان قبل إسلامي وغيره من الشعراء المخضرمين. فإذا العرب لم تتغير لغتهم. الأمر الثاني الثالث أنه كان بإمكانهم أن يأتوا بأشعار آبائهم وأجدادهم وأن يقولوا هي مثل القرآن، فالله عز وجل ما قال لهم فقط قولوا، قال فأتوا فأتوا وادعوا من استطعتم. فما منعهم أن يحتجوا بأشعار آبائهم وأجدادهم وخطبهم ومقالاتهم. الأمر الرابع أن الحمية والأنفة هي صفتهم اللازمة لهم، يقيمون حرب لأجل مسبة ناقة 80 سنة. وهذا القرآن يأتي ويقول أنتم سفهاء وآباؤكم سفهاء وأجدادكم سفهاء وآلهتكم هذه لا تضر ولا تنفع، أنتم حلال الدم والمال، ولا يستفزهم، ما يمكن. ولذلك أقاموا الحروب، قتل من قتل منهم في بدر ورجعوا في أحد ثم رجعوا في الخندق، ولا زالوا يقاتلون النبي صلى الله عليه وسلم حتى ضاروا الله عز وجل عليه. إذن القوم عندهم، ما زالت الأنفة عندهم، لغتهم هي لغتهم، فالحمية موجودة واللغة موجودة ولا مانع يمنعهم، والتحدي مسلط عليهم. إذن الذي منعهم هو ضعف قدرتهم، هو ضعف قدرتهم وليس قوة القدر، وإنما الذي أضعفهم أو أعجزهم هو ضعف قدرتهم. وهذا سيأتي معنا إن شاء الله في وجوه إعجاز القرآن الآن، وجهين يعني توضح لكم هذا بشكل أفضل. المهم أن أنتم الآن واضح عندكم هذا. من الذي قال بهذا القول؟ الذي قال بهذا القول هو النظام إبراهيم بن سيار الشيخ الجاحظ المعتزلي المتوفى أظن إن لم تخن الذاكرة سنة 224، إبراهيم بن سيار النظام، هذا هو أول من أظهر القول هذا. وهذا القول هو أخذه أصلا عن البراهمة الهنود، لأنهم يقولون إن براهما أعجز الناس عن أن يقولوا مثل كتابه الفيدة، وهذا موجود في كتاب أبو الريحان البيروني وغيره من الكتب التي تتكلم عن تواريخ هذه الأمم. لا يهمنا هذا ولا يهمنا من أين جاءوا بها، لكن هؤلاء لما رأوا أن القرآن أمره باهر وعظيم وحاولوا أن يكتشفوا ما هو الوجه الذي جعل العرب لا تستطيع أن تقول مثله، وما وجدوه مثل ما نقول نحن واضح وصريح عندهم، ذهبوا إلى هذا المخرج، ذهبوا إلى هذا المخرج. وهذا المخرج كما ذكرت لكم لو كان ما عندنا شيء غيره لقلنا نعم لا إشكال، لأن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، هكذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجواب الصحيح، لأن المنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد. لو قلت أنا أتيك وأخذ مالك وأضربك وما تستطيع تدافع عن نفسك وأنت قوي وما في شيء يمنعك، ما في شيء يمنعك أبدا، أنا مثلك، ثم تتركني وأخذ فلوسك وأضربك وأمشي، قلنا أن هذا أمر فعلا عجيب، يعني كيف يحدث هذا؟ واضح. فالمنع من المعتاد كإحداث غير المعتاد، لكن هذا كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا يقال به إلا على سبيل التقدير والتنزيل، يعني على سبيل أن هذا صحيح فهو كذلك، وعلى سبيل التنزل مع الخصم حتى يفهم الحجة فقط، وإلا لا يقال به فهو من أضعف الأقوال. طيب، ولذلك نجد أن مسألة القول بالصرفة هذه مسألة يعني احتدمت بين فئتين من الناس وهم المعتزلة والأشاعرة، لأن فئة من المعتزلة قالوا بها وهو إبراهيم بن سيار النظام، والذي رد عليه هو تلميذه وهو معتزلي أيضا الجاحظ. تلاحظون أنه اثنين ذكرناهم قبل قليل من رؤوس المعتزلة، الجاحظ والرماني، ومع ذلك يردون على الذين قالوا بهذا القول من المعتزلة. فأخذت هذه المسألة مأخذ الردود بين المعتزلة والأشاعرة، ولذلك ألفت الكتب، أكثر الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن هي على هذين المذهبين، هي على هذين المذهبين. أما أهل السنة والجماعة فغالب كلامهم تجدونه في كتب التفسير وفي كتب العقائد، في كتب التفسير وفي كتب العقائد وفي كتب طبعا اللغة العربية، ولم يفردوا فيه رسائل مستقلة إلا قليلا، ولم يفردوا فيه رسائل مستقلة إلا قليلا. واضح هذا عندكم؟ طيب خلاص ننتقل للوجه الثالث، وهو القدر المعجز من القرآن. القدر المعجز من القرآن، اتفق العلماء على أن القرآن معجز كما ذكرنا لكم، وهذا إلى وين؟ المئة الثالثة، أليس كذلك؟ والله عز وجل قال فليأتوا بحديث مثله، وقال فليأتوا بعشر سور، وقال فليأتوا بسورة. فإذا أيضا هذا محل إجماع كما حكى ذلك ابن كثير رحمه الله على أنه ماذا؟ على أن القول بأن السورة معجزة هذا محل إجماع لا إشكال فيه، ولا ينظر إلى من خالف فيه. جميل؟ طيب ما كان أقل من سورة، هل يقال فيه إعجاز أو لا؟ بعض أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وابن حزم وغيرهم يرون أن كل ما يطلق عليه إعجاز، كل ما يطلق عليه قرآن فهو معجز، ولو كان آية أو آيتين، لا يلزم أن يكون كسورة الكوثر فأكثر، وإنما ولو كان آية أو آيتين. فإذا نقول إن القدر المعجز من القرآن أربعة: القرآن كله وهذا لا إشكال فيه، وعشر سور وهذا لا إشكال فيه، وسورة وهذا لا إشكال فيه. إذن هذا كله الآن محل إجماع، واضح؟ طبعا هناك من خالف مثلا من المعتزلة في أن السورة لا تكون إلا طويلة لا تكون قصيرة، لكن هذا القول مردود عليه حتى عند المعتزلة أنفسهم، فنحن ما نريد أن نتتبع النوادر أو الشواذ. يكفينا أن ابن كثير رحمه الله حكى الإجماع على أن ما كان بقدر سورة الكوثر من القرآن فهو معجز، يعني سورة الكوثر وما كان بقدرها من الآيات فهو معجز. طيب ما كان أقل؟ ذكرت لكم الخلاف فيه ولا إشكال، وهؤلاء يستدلون بقوله سبحانه وتعالى فليأتوا بحديث مثلي، ومنهم أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى. على العموم المسألة في هذا واسعة ولا إشكال فيها، لكن يهمنا أن تفهموها. طيب المراحل التي مر بها، نعم طيب استأتي لا تستأتي. طيب المراحل التي مر بها التأليف هذه سأحاول أني أستعجل فيها قليلا لأنه الإخوة بدأوا يعدون علي الوقت. طيب أولا كما ذكرت لكم أنه القول بإعجاز القرآن الكريم إلى وإلى المئة الثالثة لا إشكال فيه. الآن لما إبراهيم بن سيار النظام المعتزلي هذا أظهر هذا القول، هنا بدأ العلماء يردون عليه، فبدأ الآن الكلام في إعجاز القرآن مستقل، يعني أنه يؤلف فيه كتب مستقلة، سواء كانت رسائل مثل رسالة الرماني والخطابي، جميل، أو كانت كتبا مثل بعد ذلك الباقلاني والجرجاني ومن جاء بعده، فأصبحت كتب مجلدات، بل بعضهم أصبح يؤلف ثلاثة كتب في آن واحد كلها في إعجاز القرآن. هذا نوع. النوع الثاني أنه هناك من العلماء قبل هذا التاريخ، يعني قبل إبراهيم بن سيار النظام أو في وقت مزامن له، لما كثرت الفتوحات الإسلامية واتسع الداخلون في الإسلام وبدأ اللغة العربية يدخلها اللحن، هناك من أهل العلم من ألفوا كتبا في اللغة العربية يريدون بها الدفاع عن لغة القرآن حتى تبقى لغة مفهومة وإيش وواضحة، ويعرف بها القرآن عن غيره من هذا الكلام. فنجد أن هناك من ألف في المعاني مثل يحيى بن زياد الفرة المتوفى سنة 207، أو أبو عبيدة معمر بن المثنى المتوفى 210، أو من جاء بعدهم وهم كثير، أو هناك من ألف يعني في مبحث مستقل جعله في مقدمة كتابه عن مسألة إعجاز القرآن الكريم، مثل ما فعل من ابن قتيبة رحمه الله، فإنه لما ألف كتاب تأويل مشكل القرآن رأى أن هناك آيات أصبح الناس يفهمونها بشكل خطأ، فأراد أن يجيب عنها وألف وكتب مقدمة عن مسألة القرآن الكريم وإعجازه والدفاع عنه في أول كتابه هذا المذكور، وهو من أفضل الكتب. كذلك أيضا ابن المعتز ألف كتاب البديع وهو في اللغة العربية، لكنه أراد به لغة القرآن وليس مجرد اللغة العربية لذاتها. ولذلك يقول إن من أهم أهداف تأليفه له الدفاع عن إعجاز القرآن، لأن القرآن نزل متحديا للعرب الذين يستدل بكلامهم وأشعارهم ويتعجب منها، قال ففي القرآن والسنة ما هو أولى وأقوى مما يستدل به البعض. فإذا يعني لاحظنا الآن أنه هذه القضية أخذت هذا المأخذ. للأسف أن كتاب الجاحظ نظم القرآن مفقود لم يصل إلينا، وإنما ذكره هو عن نفسه أنه ألف هذا الكتاب في كتاب الحيوان وفي كتاب حجج النبوة وغيره. وكذلك أيضا ذكره العلماء الذين جاءوا من بعده وهم قريبون من مثلا الباقلاني، فقد أشار إلى هذا الكتاب ووصفه وصفا يعني، وإن كان غمزه أيضا. جاء بعده محمد بن زيد الواسطي أو محمد بن يزيد الواسطي خلاف اسمه به، وألف كتاب إعجاز القرآن الكريم، وأيضا هذا الكتاب لا نجده اليوم. ثم جاء بعد ذلك الرماني ورسالته إعجاز القرآن موجودة، وهي مطبوعة ضمن 3 رسائل في إعجاز القرآن الكريم. ثم جاء الخطابي، وهذا هو أول واحد يعني من أهل السنة والجماعة ومن المحدثين يؤلف كتاب مستقل في إعجاز القرآن، فألف رسالة إعجاز القرآن، وهي حقيقة من أفضل الرسائل، ولعله إن شاء الله تشرح في دورة قادمة بإذن الله عز وجل، سواء يعني في الصيف أو في غيره من الأوقات. ثم جاء بعد ذلك الباقلاني وضع كتابه إعجاز القرآن، وهذا الكتاب أجمع المتأخرون على أنه وحيد في بابه، فهو من أفضل الكتب التي ألفت في إعجاز القرآن الكريم، ولا يزال يدرس هذا الكتاب في كلية القرآن الكريم الجامعة الإسلامية إلى يومنا هذا، مع أنه كتاب صعب، ومؤلفه معروف محمد بن الطيب الباقلاني منظر مذهب الأشاعرة، يعني ليس رجلا عاديا، لكن مع ذلك أيضا يعني هذا الكتاب يعتبر فيه قوة حقيقة جدا، ومسائل الأشعرية التي فيه واضحة، ويعني حاولنا أن نكتب عليها كتابة بسيطة في ورقات ونبينها ونرد عليها. ثم تتالت بعد التأليف بعد ذلك حقيقة، ويعني كتب مثلا المفيد محمد بن محمد بن النعمان بن عبد السلام العكبري المتوفى سنة 413 له الكلام في وجوه إعجاز القرآن. ثم جاء بعده الجرجاني المتوفى سنة 71 و400 وله رسالتان، دلائل الإعجاز والرسالة الشافية. وهذا يعني عامة الذين يدرسون اللغة العربية يولعون بنظريته لنظم القرآن الكريم، وهو بناها على ما ذكره الرماني في رسالته السابقة، وأيضا اتكى عليها اتكاء كبيرا الزمخشري في الكشاف، وإن صح التعبير نكاد نقول أن أكثر تطبيقاتها هي في الكشاف. كتب الدكتور محمد محمد أبو موسى الأستاذ في جامعة أم القرى أيضا رسالته في قضية يعني بلاغة القرآن في الكشاف للزمخشري، وحقيقة يعني الزمخشري من أوسع الناس في تطبيقات مسألة البلاغة في القرآن الكريم، وإن كان جرى فيها على أيضا مذهبه ويعني نحى فيها منحى التأويل، لكن بشكل عام حقيقة مما يستفاد منه كثيرا. ثم جاء بعده محمد بن أبي القاسم الخوارزمي البقال المتوفى سنة 62 و500 للهجرة وله كتاب اسمه التنبيه على إعجاز القرآن. ثم جاء محمد بن عمر الرازي صاحب التفسير الكبير المعروف له كتاب اسمه نهاية الإعجاز في دراية الإعجاز، وهذا الكتاب حقيقة جميل وجيد وسهل، يعني هو أسهل من كتاب الباقلاني والجرجاني، لكن للأسف أنه طبع طبعات فيها نوع من التحريف، وأظنه حقق رسالة في جامعة أم القرى، لكن للأسف أنه لم يطبع حتى الآن. ثم جاء عبد الواحد بن عبد الكريم كمال الدين أبو المكارم الزملكاني المتوفى سنة 51 و600 للهجرة، وهذا له أيضا كتابين في إعجاز القرآن، البرهان الكاشف عن إعجاز القرآن والتبيان في علم البيان المطلع على إعجاز القرآن، وهذين الكتابين طبعا في وزارة الأوقاف العراقية قديما بتحقيق أحمد مطلوب خديجة الحديثي، وللأسف أنهما الآن مفقودان، لكن تجدونهما في المكتبات القديمة غالبا، ولا تزال مخطوطاته موجودة وأكثرها في المدينة المنورة، وهو كتاب حقيقة جيد يعني في بابه. كذلك أيضا عبد العظيم بن عبد الواحد زكي الدين بن عبد الأصبغ المتوفى سنة 54 و600 للهجرة له البرهان في إعجاز القرآن، وله تحرير التحبير في صناعة الشعر وبيان إعجاز القرآن، وكتاب ثالث اسمه بديع القرآن، وهذه كلها في إعجاز القرآن. ثم جاء محمد بن إسحاق بن محمد بن يوسف القوني المتوفى سنة 73 و600 للهجرة، ولاحظوا أن القرن السابع الهجري مليء، إعجاز البيان الكاشف عن بعض أسرار أم القرآن. ثم علي بن أحمد بن علي الآمدي الحنبلي المتوفى سنة 710 له تفسير الرحمن في سير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن. ثم جاء عماد الدين يحيى بن حمزة العلوي المؤيد المتوفى سنة 45 و700 للهجرة، وله الطراز في علوم حقائق الإعجاز، وهو كتاب حقيقة في البلاغة في 3 مجلدات، وجميل جدا ورائع لمن أراد أن يتعلم البلاغة ويتعمق فيها، ولكنه أيضا على مذهب المؤول الأشاعرة. ثم جاء بعد ذلك أبو الحسن علي بن أحمد المخدوم المهائمي المتوفى سنة 35 و800، وله تبصير الرحمن في سير المنان في بعض ما يشير إلى إعجاز القرآن، وهذا الكتاب لا يزال مخدوم. سيوطي أيضا المتوفى سنة 911 للهجرة، له كتاب مطبوع في 3 مجلدات اسمه معترك الأقران في إعجاز القرآن الكريم، والمجلد الأول منه كله في وجوه إعجاز القرآن، ذكر 35 وجه شرحها، وأما الثاني والثالث فهي في مشترك القرآن وليست في إعجاز القرآن. طيب، هذا ما أحببنا أن نشير إليه في هذه العجالة. سامحونا على الإعجاز، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. ممكن هذه المذكرة أنا أتركها عند الإخوة تستفيدون منها من شاء. جزاكم الله خير، شكر الله لكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات.